بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا درس جديد من دروس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، وكنا قد وقفنا في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الأطعمة. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر. والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من الربا. الكلالة من لا أب له ولا ولد.
قوله رحمه الله: كتاب الأشربة. الأشربة المقصود بها الأحكام المترتبة على الشرب وما يمكن شربه وما يستخدم سائلا، مثل أنواع المقصود بها هنا أنواع المياه وأنواع العصائر وغيرها. والأصل في هذا الباب كأختها كتاب الأطعمة، الأصل في هذا الباب الحل، فلا يجوز لمسلم أن يحرم شيئا ليس فيه نص. لماذا؟ لأن الأصل في المطعومات والمشروبات الحل، ولا يجوز أن ننقل الناس عن هذا الأصل بمجرد الظن والتخمين حتى يكون هناك نص قطعي. فالأصل في الأشربة انفردت أو امتزجت، اختلطت أو كانت غير مختلطة، كلها الأصل فيها الحل حتى يأتي دليل التحريم. ومن هنا ندرك أن الذين يحرمون ما يسمى اليوم بالمشروبات الغازية أو يحرمون ما يسمى اليوم بمشروبات الطاقة، أن هؤلاء ليس معهم دليل إلا مجرد التوهم والظن والتخمين. أما إذا علمنا أن الأصل في المشروبات الحل، وهنا يأتي سؤال: هل يجوز ترك هذا الأصل إذا تيقن الضرر؟ الجواب نعم، ومعلوم أن أي شيء يضر الإنسان فحينئذ يقال إنما ضرك، لا يجوز لك أن تأكله أو أن تشربه لأنه يضرك. لكن إذا قلنا إن الأصل فيه الإباحة، فإذا ترتب على أكله أو شربه من فلان لعدم الملائمة، فهل يقال إنه يحرم عليه ذلك ويجب ترك ذلك، أو يقال على العموم التحريم؟ لا يقال التحريم العام إلا لما تيقنا أنه مضر في الأبدان. ومن الأشربة المحرمة في الأصل أيضا كل ما أسكر، أي كل ما أذهب العقل، وسمي السكر سكرا لأنه يغطي على العقل، ولذلك سمي خمرا لأنه يخامر العقل، وسمي سكرا لأن الإنسان يعيش في حالة من السكرة بحيث لا يدري عما حوله، ويكون فيه نوع ما يسميه هو من السعادة الوقتية الوهمية. إذن الأصل في الأطعمة الحل، والأصل في الخمر ما خامر العقل. وحديث عبد الله بن عمر نص في هذه القضية، أن عمر رضي الله عنه في خلافته خطب الناس وقال إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. إذن الصحابة كلهم يسمعون ولم يخالفوا، فدل على أن الخمر محرمة بالإجماع. فإذا جاءنا صعلوك من الصعاليك وادعى أنها ليست بالتحريم لعدم وجود كلمة يحرم عليكم الخمر، فنقول لأمثال هؤلاء: اذهبوا وتعلموا في الابتدائية خير لكم من أن تتحدثوا بالعلم، وإلا فإن قوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أبلغ في الدلالة على مجرد التحريم، فإنه موصوف بأنه رجس وموصوف بالأمر فاجتنبوه، موصوف بالاستفهام التقريري للإيمان إن كان ثم إيمان فهل أنتم منتهون أي إن كنتم مؤمنين كما ناديتكم بذلك. وهنا عمر قال أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، ولم ينكر أحد من الصحابة لعمر ولم يقل له أين نزل تحريم الخمر. وهي من خمسة، أي وقت نزول تحريم الخمر كان يصنع من خمسة أشياء: من العنب، فيأخذون العنب سواء كان العنب صرما أو كان العنب عنبا أو كان العنب زبيبا، يأخذونه ويغطونه بطريقة معينة حتى يصبح خمرا. ومن التمر سواء كان بسرا أو رطبا أو تمر. ومن العسل سواء كان صافيا أو كان مشوبا بالشمع. ومن الحنطة سواء كان في قشره أو كان خالصا. ومن الشعير كذا. إذن كانوا يصنعون الخمر من هذه الأمور الخمسة مفردة أو مركبة. طيب قد يأتي سؤال، إذا صنع الخمر من غير هذه الخمس، كأن عمر رضي الله عنه استفهم هذا المعنى فقال والخمر، وهو عربي فصيح يفهم معنى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، فقال والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، فكل ما أذهب العقل بحيث أصبح الرجل يهذي ولا يفهم ويذهب عقله ويصبح مثل المجنون فإنه خمر. وهنا لابد أن ننتبه من التفريق بين ما يغيب الإنسان ويدخله في غيبوبة في النوم وبين ما يذهب عقله، فإن المنومات ليست خمرا، ولكن الخمر مسكر في أوله منوم في آخر، منوم في آخر، فننتبه إلى هذا. يعني مثلا الإنسان إذا قال لنا الآن المخدرات، المخدرات اليوم هي ليست سوائل، فلماذا حرمتموها تحت الأشربة أو تحت الأطعمة؟ قلنا لأنها بمعنى الخمر، سواء كان سائلا كالأبر أو كان جامدا كالحبوب فإنه في معنى الخمر. والقاعدة الخمر ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا كلام من يعقل العربية ويفهم مرام عمر من يفهم العربي. ثم قال عمر في الخطبة ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه. إذن دل على أن عمر عنده ثلاثة مسائل غير مشفية الغليل وغير منتهية الحكم عنده. ما هي؟ الجد، هل الجد يرث وينزل منزلة الأب أو لا؟ والكلالة وأبواب من الربا. فسر المصنف الكلالة بأنه الرجل يموت ليس له أب ولا ولد، ليس له أب ولا ولد يرثه إخوانه لأب أو لأم أو غيره، وأبواب من الربا. ومعلوم أن النصوص قد ثبتت عند غير عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وورث الجد، وأن جمهور الصحابة في أن الجد ينزل منزلة الأب خلافا لزيد. والكلالة فيه نصوص قد جاء فيه عن جمع من الصحابة. وأبواب من الربا قد صار عند بعض الصحابة فيه علم ونص نبوي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل.
هذا الحديث عائشة أيضا مؤكد لكلام عمر، وهو أن الحكم في تحريم الخمر ليس مرتبطا بالاسم، يعني مثلا صار اسمه مثلا صار اسم الخمر عسلا، هذا لا يجعله حلالا. صار اسم الخمر مثلا شراب شعير، هذا لا يجعل الاسم محرما. إذن ما الذي يكون حراما أو حلالا؟ العبرة بالمعنى، فالحكم مرتبط بالمسمى وليس بالاسم. الحكم مرتبط بالمسمى وليس بالاسم، الحكم مرتبط بالمعنى. ما أسكر فهو حرام، سواء سميناه بتعا، سميناه خمرا، سميناه نبيذا، سميناه عصيرا، فهو محرم. إذن كل شراب أسكر فهو حرام. طيب إذا كان قليله يسكر وكثيره لا قليله لا يسكر وكثيره يسكر، ثبت عندنا حديث في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا هو الذي عليه جماهير الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فلو أن الإنسان صنع عصيرا من البرتقال وخلط معه مثلا خليطا من التفاح، عصير التفاح، وتركه في الشمس 3 أيام، فإن شرب منه قليلا لم يسكر، وإن شرب منه كثيرا سكر، إذا لا يجوز. وإن لم يكن هذا عند الناس خمرا، هذا لا يجوز. كل شراب أسكر فهو حرام، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الكلية التي فهمها عمر من اللغة والخمر ما خامر العقل، هو أيضا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. ومعنى أسكر أي أدخل الإنسان في نوع من النشوة، أدخل الإنسان في نوع من النشوة. من هنا نفهم أن المخدرات كلها بأنواعها محرمة لأنها تسكر، فهو حرام. نعم، وحرام وصف بمعنى محرم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها، جملوها أذابوا شحمها.
هذا الحديث أورده المصنف للدلالة على أمر، وهو أن ما حرم علينا مطلقا فلا يجوز لنا بيعه ولا المتاجرة فيه. يعني مثلا الربا محرم علينا، إذا لا يجوز لنا أن نرابي حتى من يظن أن الربا في مذهبه أو في دينه مباح. ما دمنا نعتقد أن الخنزير محرم الأكل، فلا يجوز لنا أن نربي الخنازير ولا أن نبيع الخنازير للنصارى الذين يأكلون الخنازير مثلا. ما دمنا تيقنا أن الخمر حرام، فلا يجوز لنا أن نبيع الخمر للكفار بحجة أنهم كفار وأنهم لا يرون تحريم الخمر. لماذا؟ لأن هذه القاعدة أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه قاعدة، وهي قاعدة مشتقاة من النصوص النبوية. وقد جاء في الصحيح البخاري أن الخمر لما حرمت كان هناك رجل من الصحابة قد اشترى بأموال اليتامى خمرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكسرت تلك الدينان وأريقت في شوارع المدينة وذهبت أموال اليتامى هدرا. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. لا يقولن قائل: إني إنما أبيع الخمر للكاف، أو أبيع الخمر لمن يعتقد حل، أو أبيع الخنزير لمن يأكله، لا يجوز هذا أبدا. ما كان محرما على الإطلاق لم يجوز بيعه مطلقا. أما ما كان محرما من وجه، مباحا من وجه، يجوز بيعه. مثال ذلك الحرير، لا يجوز للرجل أن يلبسه ويجوز للمرأة أن تلبس الحرير، إذن جاز بيعه وجاز إهداؤه. فرق بين الأمرين. وحديث عبد الله بن عباس واضح، قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا. ولعل هذا الفلان طبعا نكره ابن عباس للستر، الستر مطلوب في المعاصي، لماذا باع فلان الخمر؟ لأحد علتين، إما لظنه أن الخمر لم تحرم ولم يعلم بتحريم الخمر، وإما لظنه أنه المحرم شربه لا بيعه، فباع خمرا على الكفار مثلا أو على النصارى الذين يشربونه. فقال عمر: قاتل الله فلان، وهذا دعاء عليه بالهلاك، ولولا أنه فعل ما يستحق به الدعاء لما دعا عليه. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوا. يعني اليهود احتالوا في تحليل ما حرم الله، سواء في صيدهم يوم السبت أو في الشحوم. تعرفون إذا اشترى الإنسان كبشا فإنه يكون للكبش إلية إذا كانت عربية. الله جل وعلا حرم على اليهود الإلية والشحوم الموجودة في الذبيحة إلا الحوايا. فماذا كان اليهود يفعلون؟ يأخذون هذه الشحوم ويذوبونها، يقولون نبيعها للناس على أنها زيت ويعني يوقدون بهذا الزيت السرج أو يطبخون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر لأن الله سبحانه وتعالى أوجب لعنته عليهم. لماذا؟ لأنهم احتالوا في تحليل المحرم. قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ولا يلتفت إلى قول بعض الناس كيف لا نبيعها فتتلف هذه الأشياء. لا، تتلف فلتتلف. بعض الناس يقول إذا لم نبيع الخمر لا توجد سياحة، فلا توجد سياحة، نبيع ديننا بعرض من الدنيا. بعض الناس يقول إذا لم نبيع، إذا لم نقم، لم نبيع لحم الخنازير لا يأتينا النصارى، فلا يأتون، يعني لا يريدون الأكل الحرام، لا يريدون إلا الأكل الحرام فلا يأتون، ونحن في غنى عنه. أن يعيش الإنسان فقيرا يأكل تمرا ولبنا خير له من أن يأكل الطعام ومن أن يأكل أموالا قد كان نتاجا لبيع الخمر أو لبيع الخنزير أو من الربا عياذا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
قوله كتاب اللباس، اللباس ما يلبسه الإنسان وما يفرشه وما يتلحف به، هذه أنواع اللباس الثلاث، سواء كان ملبوسا أو كان مفروشا أو كان ملحوفا. والأصل في هذا الباب كالبابين السابقين الأطعمة والأشربة، الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، وإنما يحرم فيه ما جاء فيه النص، مثل تحريم الحرير على الرجال، مثل تحريم لبس الشهرة، مثل تحريم لبس الرجال لبس النساء أو العكس، مثل تحريم الإنسان ما أسفل لباسا طويلا يكون أسفل من الكعبين. فهذه الأوصاف، هذه أوصاف هي والأحوال هي التي تكون فيها بعض الألبسة محرمة. إذن الأصل في باب اللباس أنه سواء كان مصنوعا من حديد أو كان مصنوعا من قطن أو كان مصنوعا من صوف أو كان مصنوعا من وبر أو كان مصنوعا من حرير، الأصل فيه الحل، وإنما يحرم على الرجال الحرير دون النساء. وأورد المصنف أولا حديث عمر رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، وهذا النهي للتحريم، هذا النهي للتحريم، لا تلبسوا الحرير. والمقصود هنا بالحرير الحرير الخالص. طيب، قد يقول قائل: هذا حرير صناعي، هذا حرير صناعي. الحرير الصناعي لا يرتبط، لا يكون الحكم موقوفا عليه، إنما الحكم موقوف على الاسم، هل هو حرير أو ليس بحرير. فإن كان عند الإطلاق يطلقون عليه اسم الحرير فهو حرير، سواء سموه صناعيا أو سموه غير ذلك. أما إذا لم يكن له الاسم المطلق وإنما يقيدون ويقولون حرير صناعي حرير صناعي، فهنا الحكم يختلف. ولا يجوز للإنسان أن يلبس للذكور أن يلبسوا الحرير، لا تلبسوا الحرير. خطاب هنا خاص للرجال. لماذا الخطاب خاص للنساء؟ لأنه قد جاء النص بجواز لبس النساء الحرير. ثم علل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا النهي بالتفريع العجيب المترتب على الحكم، فقال فإنه، وهذا ترتيب للنتيجة على من لبسه، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذه القاعدة مضطردة، أن من ارتكب محرما فإنه يمنع من هذا الشيء في الجنة، فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، سمع من سمع المعازف في الدنيا لم يسمعه في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا معنى هذا الحديث، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. اللهم إلا أن يتوب قبل موته، فإن تاب قبل الغرغرة فإن التوبة تكون معروضة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الديباج غليظ الحرير، صحافهما جمع صفحة وهو إناء متسع.
حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج، وهذا أيضا خاص للرجال، هذا خاص للرجال. الحرير هو ما كان خالصا لينا، والديباج هو ما غلظ منه. ولذلك قلت قبل قليل إن الحرير الصناعي حكمه حكم الحرير الطبيعي. لماذا؟ لأن الديباج هو نوع من أنواع الحرير الغليظ، حتى يكاد لا يشبه الحرير الأصلي في ملمسه وفي لبسه، ومع ذلك حرمه الشارع. لا تلبس الحرير ولا الديباج وهو ما غلظ من الحرير. إذن لا يجوز لبس الحرير سواء كان لينا أو كان غليظا، لا يجوز. لا يقول إنسان إنما حرم الحرير إذا كان لينا، أما إذا ذهبت ليونته وأصبح خشنا جاز، لا. الحرير ليس للرجال أن يلبسوه أيا كان نوع، سواء كان لينا أو كان غليظا. اللهم إلا أن يكون مقدار الحرير في الثوب لمقدار 4 أصابع من الثوب. يعني مثلا إذا كان الثوب مثلا الذي أنت تلبسه 2 مترين، ثم نظرت وجدت أن نسبة 4 أصابع في 2 مترين، فهذا يجوز سواء كان في الطرف في الأكمام أو كان في الطرف السفلي من الثوب أو كان من الطرف العلوي في الجيب. فإذا كان مقدار 4 أصابع مجموع ما في الثوب هذا جائز، لأنه جاء فيه النص. قال ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وقد مر في هذا الحديث ولا تأكلوا في صحافهما، ثم رتب على هذا فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني التنعم هذا لأهل الدنيا، وأما أهل الآخرة فإنهم لا يتنعمون هذا التنعم. وهذا فيه دلالة على أن الحرير نوع من أنواع التنعم الذي يدل على انغماس في الدنيا، كما أن الشرب في أنية الذهب والفضة دلالة على الانغماس في الدنيا. ولذلك هؤلاء الذين يلبسون الحرير في الدنيا ويشربون في أنية الذهب والفضة وإن كانوا مسلمين، فإنهم في الآخرة لا يشربون في أنية الذهب والفضة ولا يلبسون الحرير ولا الديباج إذا ماتوا على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل، ذي لمة صاحب لمة وهي الشعر يتجاوز شحمة الأذن حلة الحلة عند العرب مكونة من ثوبين.
أحسنت، الحلة هنا مكتوب الحلة وهذا خطأ. الحلة عند العرب مكونة من ثوبين، وهو الأعلى ويسمى بالقميص والأسفل ويسمى بالإزار، فإذا كان من جنس واحد ومن لون واحد سماه العرب حلة، وإذا كان مختلفين فيسمون الأعلى قميصا والأسفل إزارا أو رداء أيا كان شكله ولونه. وأورد المصنف هذا الحديث للدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة، هذا المقصود من هذا الحديث. طيب، هل يجوز لبس الحلة الحمراء وقد جاء حديث النهي عن الثوب الأحمر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل لون يجوز لبسه ما خلا من ثلاث: الأول أن يخلو من ثوب شهرة، الثاني أن يخلو من تخصيص هذا اللون بصنف إما للرجال أو للنساء. فليس للرجال أن يلبسوا لونا مختصا للنساء، وليس للنساء أن يلبسوا لونا مختصا بالرجال. مثلا الآن، هل للمرأة أن تخرج وهي تلبس البياض في بياض؟ الجواب لا. ومن هنا كره بعض العلماء في عصرنا ما سار في بعض المسلمين من أن المرأة في ليلة عرسها تلبس ثوب الأبيض. لماذا كرهوا؟ لأن اللون هذا أصبح مختصا بالرجال. وأيضا ننتبه الآن الأمر الثالث، وهو أن لا نلبس ما كان معصفرا أو ما كان حمراء خالص بالنسبة للرجال. طيب، إذا كان لون أحمر لكن معه لون آخر مثل الشماغ الأحمر فهنا لا بأس به. إذن الحديث هذا في حلة حمراء، قال جمهور الشراح المقصود حمراء الغالب على اللون الأحمر، وإلا معه لون آخر وليس حمراء خالص، مثل ما احنا نقول اليوم شماغ أحمر، شماغ أحمر. طيب، هو مو أحمر خالص، هو معه بياض، ولكن اشتهر لأن الناظر من بعيد لا يرى إلا الأحمر فسمي بالشماغ الأحمر. وهكذا هذه الحلة لقبه الصحابي بالحمراء لأن الناظر إليه من بعيد لا يرى إلا اللون الأحمر، وإلا فإن المنهي عنه هو الأحمر الخالص.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. تشميت العاطس دعاء له بالرحمة، المياثر جمع ميثرة وهو غطاء للسرج من الحرير يوضع على ظهر الفرس ورحل البعير. القسي ثياب من الكتان المخلوط بالحرير. الاستبرق ما غلظ من الديباج، الديباج نوع من الحرير رقيق.
هذا الحديث حديث البراء بن عازب أورده المصنف رحمه الله لبيان أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عنها. ومن هذه الأشياء التختم بالذهب، طبعا هذا بالنسبة للرجال وهو عليه جمهور العلماء، وعن الشرب بالفضة أي بآنية الفضة، وعن المياثر، وقد فسر المصنف رحمه الله المياثر بقوله جمع ميثرة وهو غطاء للسرج من الحرير. إذن الحرير لا يجوز لبسه سواء كان حريرا خالصا أو ديباجا أو ميثرة. ونهاهم أيضا عن لبس الحرير وعن القسي، وفسر المصنف القسي بثياب من الكتان المخلوط بالحرير. لذلك قلنا لا يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا مخلوطا بالحرير إلا اللهم أن يكون الحرير بقدر أربعة أصابع لأنه جاء في حديث الزبير وغيره استثناء هذا المقدار. قال: وعن الاستبرق، وهو أيضا نوع من أنواع الحرير، وكان غليظا ما غلظ من الديباج، والديباج نوع من الحرير رقيق. قد يقول قائل إن المصنف قبل قليل قال الديباج غليظ الحرير، وهنا قال الديباج نوع من الحرير رقيق. المقصود أن الديباج أرق من الاستبرق، والاستبرق أغلظ من الديباج، ثم الحرير أرق من الكل. إذن في الرقة والليونة الحرير، ثم الديباج، ثم الاستبرق. نعم. وقيل الحرير ثم الاستبرق ثم الديباج. على كل حال حديث حذيفة يدل على أن كل أنواع الحرير محرم على الرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى، نبذ رمى.
بالنسبة للخواتيم، الأصل في الخواتيم الإباحة ما لم يكن فيه تشبه بالكفار أو تشبه بأهل الضلالة. الأصل في لبس الخواتيم بالنسبة للرجال والنساء الإباحة، طبعا إذا كان من إيش؟ من غير الذهب. أما الذهب فهو محرم على الرجال دون النساء. طيب ماذا يلبس النساء؟ ماذا يلبس الرجال من الخواتيم؟ يلبسون الفضة. طيب والحديد؟ كره جمع من أهل العلم لبس الرجل الخاتم من حديد، لأنهم يقولون في التعليل من حلية أهل النار، فإنهم يختمون بالحديد ويغلون بالحديد ويربطون بالحديد. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر اصطنع، أي طلب الصنعة، خاتم من ذهب، ثم جعل فصه في باطن كفه إذا لبسه حتى لا يبرق فيكسر قلوب الفقراء. فصنع الناس كذلك، يعني ذهبوا وصنعوا خواتيم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم على المنبر حتى يراه الناس، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم. دل هذا الحديث أن من كان يفعل شيئا ثم تبين له أنه محرم، أنه يجب عليه أن يعلن أمام الناس، لا سيما إذا كان قدوة، كما فعل أبو الحسن الأشعري حينما رجع من أشعريته صعد المنبر وخلع ثوبه، ثم قال: يا الناس، إني أنخلع عما كنت أعتقد كما خلعت من ثوبي هذا، وخلع رداءه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فنزعه، أي نزع خاتمه، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه، والفص المقصود به هنا الحجر الذي يكون في الخاتم أو النقش الذي يكون في الخاتم، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، أي التي صنعت من الذهب. أما كونهم يلبسون خواتيم من فضة فهذا أمر لا ينكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعي السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.
وهذا الذي ذكرته قبل، أن لبس الحرير بالنسبة للرجال لا يجوز، اللهم إلا أن يكون في كل الثوب ما يصل إلى أربع، فإن كان أقل من ذلك كان أفضل وأتم. وهذا قد يحتاج إليه الإنسان، لا سيما إذا كان في رقبة حساسية مثلا فيجعل يحتاج أن يجعل بطانة الثوب الملامس لرقبته من الحرير وهو مقدار لا يتجاوز إصبعين أو ثلاث أو أربع على حد أقصى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف على كتاب الجهاد إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لأخينا محمد أحمد شلوف هذه القراءة ولأخينا أبو يوسف حمد الغريافي إعداد هذا اللقاء ولكم حسن الاستماع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.